الحلقة السابعة من برنامج الحوار الصريح في الملف الخاص عن نقد الخطاب السلفي ومراجعته وتجديده، أو الملف الذي أسميناه الخطاب السلفي في مواجهة تحديات العصر. بهذه الحلقة السابعة أيها المشاهدون الكرام، تكتمل الجولة الأولى من جولات هذا البحث العلمي التلفزيوني، هذه الأكاديمية العلمية المفتوحة الفضائية على شاشة مستقلة، ولكن كما لاحظتم لم يتح لنا الوقت لاستكمال العناصر الرئيسية للبحث والموضوع، فنحن لم نتمكن لحد الآن من دراسة تراث شيخ الإسلام ابن تيمية وموقعه في المدرسة السلفية، ولذلك سيكون هذا هو العنوان الرئيسي الذي نفتتح به الجولة الثانية في مواعيد نعلنها على شاشة المستقلة قريبا بإذن الله تعالى، ثم نمر بعد ذلك إلى تراث الإمام محمد بن عبد الوهاب، ونصل بعد ذلك إلى أعيان وأعلام ورموز المدرسة السلفية المعاصرة وأجوبتهم على الأسئلة التي تفرض نفسها عليهم وعلى العالم. مشاهدي الكرام، معي في هذه الحلقة السابعة من الحوار الصريح مجموعة من الضيوف كانوا معنا البارحة ويضاف إليهم ضيف آخر. المشاركون بشكل عام أو نحددهم الآن واحدا واحدا هم من اليسار الشيخ عبد الرحمن دمشقية الكاتب والباحث الإسلامي اللبناني، ويجلس إلى يمين الشيخ دمشقية في وسط هذه الضفة اليسرى من الحوار الشق اليساري من المحاضرين هنا الشيخ حسين الأسدي الكاتب والباحث الإسلامي العراقي، فهو شارك في برامج متنوعة كان أشهرها ربما المناظرة التي شارك فيها مع الأستاذ أحمد الكاتب الباحث الإسلامي العراقي أيضا، والأستاذ أحمد الكاتب يجلس اليوم في نفس المعسكر هنا مع الأستاذ الشيخ حسين الأسدي والشيخ عبد الرحمن دمشقية. إذن هذا من الجانب الأيسر. يسرنا أن نرحب ببقية الضيوف بضيفي الآخرين في الندوة، وهم الشيخ عدنان عرعور الكاتب والعالم والباحث الإسلامي العربي السوري المسلم، ومعي أيضا الشيخ أبو المنتصر البلوشي أو أبو منتصر البلوشي الكاتب والباحث الإسلامي الإيراني. شبيه الكرام يشارك معنا بالهاتف في هذه الحلقات الأستاذ حسن المالكي الكاتب السعودي المقيم في الرياض، وهو يشارك معنا بالهاتف من العاصمة السعودية. كما أننا سوف نحاول أن نتيح الفرصة للشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري إذا تمكنا من تأمين الاتصال الهاتفي به للرد على بعض الأمور التي ربما تم التعرض له فيها، أيضا وللإبلاء برأيه في بعض المسائل المطروحة للنقاش. أرقام الهاتف والفاكس تظهر في أي وقت من الآن على الشاشة، وكذلك رقم بريدنا الإلكتروني، ونرحب بمشاركاتكم وآرائكم في النقاش. كما جرت العادة الآن في الحلقات الماضية نبدأ هذا النقاش بآيات بينات من القرآن الكريم في مسائل تتصل بموضوعات البحث بعقيدة المدرسة السلفية وبعقيدة المسلمين عامة ومذاهبهم المختلفة، ونرى كيف تنعكس هذه المعاني العقائدية البارزة في القرآن الكريم على تأويل وتفسير وتعامل مختلف الضيوف الحاضرين هنا معها ومختلف المدارس الإسلامية التي نبحث تراثها في نظرتها وفهمها لعقيدة المسلمين الصحيحة. شيخ عبد الرحمن دمشقية تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
الشيخ حسين الأسدي: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. هل من معاني جامعة في هذه الآيات البينات لعامة المسلمين في موضوع وفي مغزى الإيمان بالغيب والإيمان بيوم الدين وتذكر الخالق في حياة الناس في حياة المسلم اليومية بمعزل نهائيا عن موضوع النقاش نتحدث الآن؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بداية أنا أشكر الأخ الهاشمي على إتاحة هذه الفرصة للمشاركة وإبداء الرأي والملاحظات التي يمكن إبداؤها فيما يتعلق بالجلسات الماضية، وكذلك فيما يتعلق ببعض النقاط التي يمكن إيضاحها خلال البحث إن شاء الله تعالى. أما فيما يتعلق بارتباط الإنسان بالغيب وارتباطه بالله تعالى، فإن هناك تأكيدا واضحا في القرآن الكريم: فلا نجد آية يخاطب بها الإنسان الذي يخاطب بالإيمان والعمل الصالح إلا واجتمعا معا، فلا يوجد وعد بثواب ولا تهديد بعقاب إلا واجتمع فيه الإيمان والعمل الصالح، فهما ركنان. بمعنى أن الإنسان لا يمكنه بالعمل الصالح لوحده أن يكون قريبا من الله تعالى ومرضيا عند الله تعالى، وكذلك لا يمكن أن يكون بالإيمان لوحده مرضيا عند الله تعالى. فلذلك نجد أن القرآن الكريم في خطاباته، وأنا قد أجريت إحصاء سريعا للآيات التي اقترن فيها الإيمان بالعمل الصالح، فوجدت أنها تتجاوز 50 آية جميعها اقترن فيها الإيمان بالعمل الصالح، مما يبين لنا أهمية الإيمان وأهمية العمل الصالح معا لا منفردين أحدهما عن الآخر. هذا خلاصة ما يمكن أن نتكلم فيه.
شكرا جزيلا. هذه طبعا أنا قلت على السؤال يعني سؤال نظري لا علاقة بموضوع البحث، ولكن الحقيقة نحن نناقش هذه المسائل، المسائل الاعتقادية فيها الإيمان بالغيب، وفي الآيات التي افتتحت بها جلسة الليلة تأكيد على هذا المعنى وخطاب مباشر قراني: يا أيها الإنسان ما غرك بربك. فيها خطاب وتأنيب وتذكير وتوضيح، ثم في الختام وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ماذا تقول في 3 دقائق مولانا لعامة المشاهدين الكرام المهتمون بهذه المسائل؟
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من أعظم توفيق الله لعبده المسلم أن يدرك هذا القرآن وما فيه من العظات والبينات. من أعظم توفيق الله عز وجل لعبده أن يتدبر هذا القرآن العظيم. الله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثمة روابط عجيبة في آيات الله عز وجل، من تدبرها ازداد إيمانه، ومن ازداد إيمانه ازداد عمله الصالح، فكلما ازداد الإيمان ازداد العمل الصالح. وإن قراءة القرآن والتأمل في هذا الكتاب العظيم من أعظم الأمور التي تزيد الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الآية السورة على قصرها فيها أكثر من مقطع. المقطع الأول عجيب عظيم، افتتحه الله عز وجل بقوله: إذا السماء انشقت، ثم تتابع في الآيات بوصف ما يحصل يوم القيامة، وذلك لترهيب الناس من جهة، ولإطماعهم برحمة الله من جهة أخرى، ولتذكيرهم بقدرة الله عز وجل العجيبة،
ومن أعظم هذا كله لتبشيره بمصيره، إن الله عز وجل نفض آيات عظيمة في كونه في السماء والأرض، فقال: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لكن من أعظم ما نفض الله عز وجل لعباده دلالة على وجوده وأن المصير إليه هو الموت، هذا كان مطلع الآية. إذا السماء انشقت ثم
إذا السماء
انفطرت
وإذا الكواكب انفطرت
ثم أتى الله عز وجل إلى قوله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الآن يذكر الله عز وجل بنعمه على عبده، ما الذي دفعك وما الذي خدعك؟ هذا معنى جميل، ما الذي خدعك ما غرك بربك الكريم. ها هنا ثلاث عبارات: العبارة الأولى الخداع، العبارة الثانية الربوبية، لأن الله هو الذي خلقنا، فهنا ما قال ما خدعك بإلهي، لأن ثمة فرقا بين الربوبية والألوهية، فقال هنا الرب لأن الرب هو الخالق الراجل. ثم هنا قال الكريم، لماذا؟ تذكيرا لنعمة الله علينا. ماذا قال؟ خلقك فسواك. ما معنى فسواك؟ أي سواك إنسانا ولو في أي صورة ما شاء ركبك، ولو شاء يركبك حيوانا ركبك، ولو شاء. يعني أنا مرة حقيقة أهال لأمر، جاء أحد الناس يستفي أحد المسكين وأنا جالس عنده، قال له: ولدت اليوم امرأة ويقتل زوجتها، نصف إنسان ونصف حيوان، فماذا أفعل؟ أقتل هذا الجنين أم لا أقتله؟ فتذكرت قوله تعالى: في أي صورة ما شاء ربك ركبك. نعم عظيم، سواك أي جعل لك أيدي تأكل بها. تصور لو أن أيدينا ليس فيها هذه المفاصل، تصور لو أن ما عندنا الشفلة، لو ما عندنا الجفن، هل ما غرك بربك الذي أكرمك بنعمه؟ فعدل، ما معنى فعدل؟ يعني جعل اليد اليمنى بطول اليد اليسرى، وجعل العين تساوي العين الأخرى، وجعل الفرد الأسفل، ولو شاء الله لجعل الفرد الأعلى والعين في الركبة. ثم لو اختلت الأرجل عن بعضها، الرجلين عن بعضها، اختلت 1 سنتي 2 سنتي 1 ملي لحصل اختلال في الاعتدال المقصود. ثم الوصف الأخير الذي أفاده الله عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين، إنه يوم عظيم فيه المحاسبة، وأول ما يحاسب من العباد العلماء، لأنهم يجب عليهم أن يبينوا الحق للناس، أول ما يحاسب من الناس أصحاب المسؤوليات، لأن الله حملهم أمانات الناس. عندما نؤمن باليوم الآخر يعني يدفعنا هذا إلى العمل الصالح وزيادة الإيمان. باختصار، لما الإنسان يشعر في وراء امتحان يدرس ويحضر، أما إذا عرف أن ما وراء امتحان فلا يحضر. هذه نفس عظيمة، أهوال فنعم فتبتير في هذا اليوم العظيم الذي يدفعنا إلى الإنصاف، يدفعنا إلى الإنصاف، يدفعنا إلى العدل، يدفعنا إلى زيادة الإيمان وإلى رؤية واضحة لهذا الدين العظيم. صلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
مشاهدينا الكرام، بعد دقيقتين نبدأ في موضوع الليلة في ما أسميناه بالحلقة بالرد على الرد على المسائل والتساؤلات التي طرحت حول الميزان السلفي. لكن سؤال فتح نكاته في سياق ما بدأ الحديث عنه مع الشيخ الأسدي والشيخ عدنان عرعور، هل المطالبة التي وردت في الآيات البينات هذه التي تليت علينا، مطالبة الإنسان بتذكر نعم الخالق عليه وبتذكر يوم الدين،
نعم،
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، هل هذا الكلام يشمل المشاهد الآن يشوفنا إذا كان وزيرا أو مديرا لجهاز أمن الدولة، أو رئيسا أو ملكا أو وزيرا أول أو رئيسا للحكومة؟
تأكيد هو تذكر اليوم الآخر والتحضير له وانتظار الحساب ينعكس على علاقة الإنسان مع بقية الناس سواء كانوا حكاما أو محكومين، لأنه يخاف من كل تصرف، من كل سراقة دم، قطرة دم واحدة أو مصادرة حقوق الآخرين.
ولكن قد يحصل ارتباط في هذا الموضوع ايضا، وهنا المشكله الكبرى التي تقع.
لا نستدل لانه قال عند بعض الناس يظنون انه اذا الانسان اصبح في موقع رفيع،
نعم،
اصبح وزير، اصبح رئيس، اصبح ملك، يصبح كانه من استنقاصه ان يذكر بالقران. هذا اللي بيحصل كثير، الفكره
نعم.
سهله وبسيطه.
نعم.
هل اذا سمع الى الان انا في كثير ملوك الان وزراء ومسؤولين يسمعوا
فيه. نعم.
فانا فاتت في نقطه في رساله لهم مباشره، هل هذا الكلام يعنيها؟
بالطبع.
واحسن لهم يهتموا ويستعدوا هم ايضا مع الاخرين، ام ان وضعهم الان الدبلوماسي والرسمي والقابهم تجعلهم تعطيها ميزه خاصه يوم القيامه على الاخرين؟
لا تعطيهم ميزه يوم القيامه، انما تجعل يعني وضعه الخاص يكون غلافا وحاجزا امام تذكر الله تعالى. عندما الانسان يغتر بالقوه، يغتر بالمنصب، يغتر بالمال، فلا يعود يذكر الله تعالى ويعتقد ان الدنيا باقيه الى الابد هكذا. وهناك مثل عراقي، يعني هو عربي وعراقي باللهجه العراقيه، يقولون يحافر البير لا تغمج متاحيها، ترى الفلك يندار وانت تقعد بيها. يعني يحفر البير لا تغمق المساحي يعني تحفر الحفر لاخوانك الاخرين، يمكن البلاد يدور وانت تقع في هذا البئر، وبالتالي تصبح محكوما ومقموعا. فاذا يجب ان يعتبروا لا يعتقدوا ان السلطه تدوم لهم، السلطه هذه كالبلاد.
بالنسبه لعبد الرحمن المشقيه، اذا في انسان مهمته التعذيب، مهمته تعذيب المعتقلين، لا بغض النظر عن هويته ولا المعتقلين، معتقلي رأي، معتقلي سياسة، معتقلي عادي في الشارع فرج أو اعتداء، لكن هو مهمة تعذيب خلق الله. هل برضو هذه التمثلة تشمله، وإلا ممكن أنه تلقى التعليمات من هو أكبر منه تجعله محصن من المسائلة عن تعذيب عباد الله؟
قول الله سبحانه وتعالى: استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهؤلاء ليس مبرئين أمام الله سبحانه وتعالى، ولا يعذرون أنهم كانوا مأمورون بذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق فيما هو معصية لله سبحانه وتعالى، فهم مساءلون أمام الله سبحانه وتعالى.
شكرا جزيلا لكم جميعا في هذه الاستفادات والملاحظات المختصرة أو السورة. هل هناك معنى آخر أبو المصادر تضيفه لأن المعاني باختصار؟
نعم، بسم الله، خالق الفقر والمعليف وقامئ الباطل والبغيث. لا شك هذه الآيات الكريمة تضمنت توحيد الله بأنواعه الثلاثة، وركزت على عبادة الله تعالى، وخاصة من خلال الرسل، لأن العبادة وهو معرفة الله، معرفة المبدأ والاستعداد للمعاد، أي أن نعرف الله، ليس أن نعرفه مجرد معرفة الفلاسفة. إنما أمرنا أن لا نعبد إلا الله، ولكن لا نعبده إلا بما شرع. هذا هو الفرق بين الأنبياء والرسل الإلهيين، ولذا نحن نعبد الله ولكن نعبده بما شرع، وهذا هو لب دعوة الإسلام، لب التوحيد الخالص، لب دين الخالص، معرفة الله تعالى ثم عبادته وسماع قوله وطاعة أوامره من خلال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالجدع، لا نعبده بالترهات، لا نعبده بضرب الآيات ببعضها أو بضرب الأحاديث ببعضها، بل نعبده كما قالنا، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا هذه الآية تؤكد على صفات الله تعالى، على ألوهية الله تعالى أولا، ثم إلى ربوبيته ثانيا، ثم إلى أسمائه وصفاته ثالثا. ونحن كمسلمين امتداد لهذه الدعوة التي بدأها سيدنا آدم وانتهى سيدنا محمد خاتم رسل الأنبياء.
طيب استاذ حسن، ما الكلمة
تشير إلى قوله تعالى خاطبا العبادة: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. ولقد جئتمونا فرادى بلا جنود، لكن أنا أخالفكم الرأي. الحقيقة أنا أرى غير رأيكم، يسمح بالضرب ويسمح بالتعذيب ويسمح بكل شيء، بس بشرط واحد، أن يضمن ألا يموت. افعلوا ما شئتم، افعلوا ما شئتم، بس بشرط حاولوا لا تموتوا، بس حاولوا لا تموتوا. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، ما نراهم معكم، لقد تقطع بينكم وضل عنكم، باعوا عنكم ولا نراهم. وقوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه ومن ملكه ومن رئيسه ومن متبوعه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ طبعا الآية لله والأمر يومئذ للواحد القهار الذي يملك رقاب العباد تفعل ما شئتم أي فرقة تفعل ما شئت أو أي إنسان لكن بشرط يحاول الميل أو في طريقة يأخذ جواز دبلوماسي عشان يمر بدون حجة.
أستاذ حسن المالكي نعطيك أيضا مداخلة في السياق في الروح العامة التي بدأنا بها حلقة الليلة، فهل تضيف تعليقا من وحي سورة الانفطار والآيات التي بدأت بها الحلقة؟
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أولا أرحب بالأخوة جميعا وأيضا بالضيف الكبير الأخ حسين الأسدي.
حياك الله.
المشكلة يا أخي الكريم إنه الكلمة التي قالها الأستاذنا سرعة عور جدا جميلة من ناحية تدبر القرآن. نحن المسلمون بشكل عام لا نتدبر القرآن الكريم لنستنبط منه المعايير الصحيحة لتعاملنا ولعقائدنا ولأعمالنا. أنت ذكرت قبل أيام آيات وأنا ذكرت قبلها آيات من القرآن الكريم تبين مثلا أهمية التثبت، لكننا في الواقع العملي لا نتثبت. أهمية من هي الفرق الناجين هم قد أفلح المؤمنون الذين هم والذين هم، وفي أوائل البقرة وفي الفرقان بينت أشياء خطوط رئيسة، وهذه للأسف يعني لا نطبقها. نجد هذا المشكلة أننا أن القرآن الكريم نتلوه للبركة ونتلوه في رمضان ونختمه ربما كل أسبوع، لكن من حيث الواقع العملي هناك مصادر أخرى تزاحمه وقد تغلب عليه. فهذه نصيحة لنا جميعا أن نعود القرآن الكريم ونتدبره ونعرف حقوق المسلمين وغير المسلمين منه. وأنا أثني على كلام الأخوة جميعا يعني الذين ذكروا هذا كلام نظري ممتاز وجميل، بس نرجو أن ندفعه للتطبيق بشكل أفضل.
شكرا.
هذا تعليقي.
شكرا جزيلا سيد حسن المالكي. الشديد الكرام، كما وعدنا الأستاذ الشيخ الأسدي بالأمس، فإننا نبدأ بإعطاء الفرصة لتعليقه. هذه الحلقة هي هي خلاصة ما دار النقاش حوله في الأسبوع هذا كله، وردود الإخوة دعاة المدرسة السلفية على ما يعتبرونه هم شبهات أثيرت على الدعوة السلفية، سواء كان الدكتور تركي الحمد أو من الأستاذ حسن المالكي اللي هو معنا أو من الأستاذ أحمد الكاتب، كما أن الأستاذ أحمد والشيخ حسين والأستاذ حسن المالكي لهم أفكار أيضا في موضوع الميزان الذي وضعه الإخوة السلفيون خاصة الشيخ عدنان، وقالوا إنه أس الدعوة السلفية. فنبدأ بالشيخ الأسدي وتوزع المداخلات الأولى 3 دقائق لكل متحدث من الإخوة. فنبدأ الحساب هي الآن لو تلاحظ معي 46
أكثر من 3، لأنه
بنرجع لأنه حتى الحوار
الوقت الماضي يعني يحتاج أكثر من 3. أنا أبين النقاط الرئيسية بس أكثر من 3.
46 توكل على الله.
أعوذ بالله من العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. فيما يتعلق بالدعوة السلفية والميزان الذي لعله أعطاه الشيخ عرعور في أن السلفية هم أتباع السلف حقيقة، وتسميتهم بالسلفية من هذا المنطلق وهذا المنشأ. السلفية مختلفة فيما بينها، السلفية الحاضرة التي نعيشها اليوم هي مختلفة في واقع الحال فيما بينها في الرؤى والأفكار والأفهام، وهذا الاختلاف في واقع الأمر اختلاف بشري، اختلاف إنساني. الميزان الذي أعطي لأن السلفية هم أتباع السلف، والمقصود من السلف هم الصحابة. بالطبع نحن لو تثبتنا من المسألة وراجعنا الأدلة القرآنية والحديثية لوجدنا أن هذا الميزان لا دليل شرعي عليه، أن الصحابة هم ميزان الفهم أو أنهم هم الميزان الذي يرجع إليه، هذا لا دليل شرعي عليه، ويمكن مناقشة الأدلة التي ذكرت بالتفصيل. لكن أنا أذكر بعض القضايا كمنبهات لأن الوقت لا يسع حقيقة. الصحابة اختلفوا فيما بينهم في الفهم. عندما نجد ندرس أحوال الصحابة وآراءهم نجد أنهم قد اختلفوا في آرائهم. فأنا أذكر بعض الأمثلة كشواهد على هذا الاختلاف الذي وقع بين الصحابة في آرائهم. فمثلا في مسألة الرؤية أن الله يرى أو لا يرى يوم القيامة هناك خلاف. فعائشة أم المؤمنين كانت ترى أن الله لا يرى، وتستدل بالآية الكريمة قوله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذه الآية تستدل بها على أن الله لا يرى، بينما بعض الصحابة كان يرى ويتوقع أن
تعالى. هل استعان؟ هل رأيتم صحابيا واحدا أو أحد من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أنه استعان بغير الرسول بعد وفاة الرسول؟ ولذا هذه الأقائد أقول نصرانية ممكن يكون إسلام، يعني لا نريد نصرانية، ولكن هذه الأقوال ليست إسلامية. هذا هو لب الدعوة الصرفية ولب دعوة الإسلام أن لا نستعين إلا بغير الله تعالى. هذا فيما يتعلق بكلام ونحن نعتبر هذا عبادة القبور وشرك بالله تعالى. فيما ورد بالنسبة كلام دكتور كوفي أنه قال الصرفية عندهم توصل مؤامرة، صوت المؤامرة يعني إيش؟ اللي يقول في أمريكا غرب الصليبي وكذا. أنا أظن الواقع الإسلامي خير شاهد على هذا، خير شاهد أن الغرب الصليبي أو بالذات أمريكا تحارب السلفية، والأمر واضح. وما رأيناها في إيش معنى السلفية؟ يعني أهل السنة والجماعة، يعني جمهور المسلمين، ولكن جمهور المسلمين على درجات. هم يحاربون الإسلام من خلال السلفية، كما حارب بريطانيا مثلا السلفية في أفغانستان. انظروا الفكر السلفي كيف حارب، فكر السنية السلفي من خلال الإنسانية وبعده، كيف حارب العقائد الأجنبية، ثم كيف أخطر جهاد الفطار الذين أتوا بهم لقيود الطوسي، والذين كيف الآن السلفيون الصنة يقاومون هذا الفكر الأجنبي وهذا الغزو الأجنبي. الغزو الأجنبي من يقاومه في العراق؟ أليس الصنة؟ إذن هذا هو موقف السلفيين، الاستقرار في العقيدة أولا من خلال الكتاب والسنة، والاستقرار في الأوطان ثانيا. لا يمكن استقرار الأوطان إلا باستقرار العقيدة، ولذا هناك مؤامرة ولا شك، وعبر الباطل والحق قائم إلى يوم القيامة. وأما قول الدكتور تركي أن السلفيين يشددون بالبدعة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كل بدعة ضلالة، كل ما رجع عليه أمر الله هو بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، هذا في أمور الدين، ليس في أمور الدنيا. في أمور سيارات ما شرها
معلش فعلا مشيت على
وأما قوله عندما تتكلم عن السلفيات لا يوجد سلفيات، إنما يوجد اجتهادات، يوجد اجتهادات مختلفة، لا يوجد سلفيات مختلفة. ولذا أنا رأيي كل هذه الأوصاف التي ذكرتها، كل من يتبع في أسماء الله تعالى وصفاته وأسمائه، يتبع كتاب الله وسنة رسوله دون تبديل، دون تحريف، هو سلفي أي كان اسمه. وكل من خرج من هذا المنهج نعتبره يعني ممكن التفنن يكون درجات أيضا. أشار بفتوى شيخ الباز هم من السنة، ولكن ابتدعوا في بعض الأمور، ابتدعوا في بعض فيما يتعلق بصفات الله تعالى، هم ليسوا من السنة.
بكيت
طيب. وأما قولك يا دكتور حمد أن السلفية ظاهرة عباسية ووافق في هذا أستاذ مالكي، هذا تقليد مخل للموضوع. السلفية نعم هذا الاسم، اسم أهل السنة والجماعة ظهرت لما ظهرت الفرق، ولكن أقول أنهم ما نتوقع من
ارجع عند الزين إذا كنت هناك خصوص هو مهمت الآن الفياق وين عادي بلاش من لأنه
ما يجب أحسنين أنا أقول ما هو ليس القدر
من ناحية فكرية بس من ناحية فكرة بفكرة بلاش أتوقع من أي حاجة لأنه معناها
ما هو الشيوعي هو ينقصد يعتبر التواصل لا أنتقده، هو يعتبر التواصل من السلفية. هذه نظرة علمانية، هم لا يفهمون ما هو السلفية أصلا، ولذا يعتبرون الكواكب يجوزون أفضل السلفية. لا شك يفهمون السلفية من التزم بكتاب الله وسنة رسوله على منهج الصحابة، على منهج أئمة الأربعة، على منهج ابن تيمية، على منهج ابن خلدون الضرهاد، على منهج شيخ ولي الله الدهلوي، على منهج ماذا يقول غيرهم. حتى أعداء الإسلام يقولون عن السلفية رجل مثل غوزفيغ يقول عن دعوة محمد بن عبد الوهاب والفضل ما شهدت به الأعداء أن السلفية هي العودة إلى لقاء الإسلام، إلى طهارة الإسلام كما كان في البداية. هذه هي السلفية. أما الأفهام تختلف، الشهادات تختلف، هذا من سعة هذا الدين، ولكن اتهامهم بالوراثية طبعا نفض غير أي اسم غير إسلام والسنة، اتهامهم بالتجحيم. هذه الاتهامات لم تأتي إلا من أعداء الدعوة، إلا من أعداء الإسلام، الأعداء السنة، وإذا لا يهمنا هذه الأسماء، نحن يهمنا أن رئيس.
نعم. قبل ما تسأل، ليش الدقيقة مرت؟ وظيف لك سلفي ثاني.
طيب، مثلا أستاذ مالكي يقول كونسري سلفي، ليش كونسري؟ مش جاي، مش ماتريدي فقط، بل هو جحني قم، كيف تقول هو سلفي؟
طيب، وأعطيك دقيقة إضافية في الإجابة على السؤال.
نعم، تفضل. حاضرني 10 دقائق كما حاضرته.
السؤال هو انه بالنسبه للذين يرونك
10 دقيقه لوحده انا مديه دقيقه زياده عشان يا جماعه خلينا بالمواد يا جماعه قولوا كلمه طيبه قولوا حسنا قولوا كلمه طيبه خلينا نقول
بجهاتك عشان الشيخ عدنان.
ايوه
السؤال هو اذا راى الناس تعدد وجهات النظر ثم قالوا واشتكوا كيف نقرب المسلمين كيف نوحدهم ومذاهبهم متعدده لا يوم كامل.
هذا كلام جميل. لا ارى طريقا افضل من طريق السلفيه الى تقريب المذاهب ودليل ذلك كما ذكرت بالليالي الاخرى انظروا قبل السلفيه الم يصلوا اربع جماعات في الحرم في مكة والمدينة هذه البركة السلفية يصلوا جماعة واحدة. أفضل الطريق للتقارب بين المذاهب ليس طرق السياسة المنافقة. إذن نرى كل هذه أنا أرى دعاة التقليد دعاة الضلال هكذا دعاة التقليد دعاة الضلال لأنهم يخدعون الناس. إنما التقليد الصحيح ما قام به ما دعا به شيخ مصطفى الصباعي مثلا ما قام به كتب كتاب بعد تجربة التقليد قال كل هؤلاء الذين هم ناقشوا هم لا يريدون التقليد دولة الأسماء هم يريدون نشر شركياتهم وبداية بين السنة ولكن طريق التقليد هو عودة المسلمين جميعا سنة وشيعة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما
في
الرأي الأول من
الأسماء.
هذا يستاهل لأني أنا جبت خمس دقائق واحدة ولكن هذا يستاهل تخصص له حلقات لتكون بادية في هذا الموضوع كما أنت كنت مبتكر هذه الجلسة مثلا لو تخصص جلسات الوحدة الإسلامية وتدعو دعاة الوحدة لنثبت كيف أنهم دعاة الضلال وكيف أن الوحدة تبنى على مثلا أنا أرى دعوة الشيخ محمد الكافر بين الشيعة أفضل طريق لدعوة للتقريب لا طيب مش أنت هو حتى لا يسمع خوفا من الشيعة لا يتخلص الصينية. طيب دعوة الشيخ البخاري دعوة المسلمين الشيعة
أفضل طريقة. طيب سؤال أخير الآن
فقد هذا البرنامج.
طيب سؤال أخير الآن في الأسماء إلى أن يلتقي الناس على الثلاثية أو على أن يلتقي الناس على الثلاثية بما تفهمه وتقدمه كيف ينبغي أن يتعامل بعضهم مع بعض؟
نتآمر بالحسنى قولوا بالناس حسنى ولكن من رأى منكم منكرا فليغيب بيده فلم يستطع بالإصرار
فالآن إذا كانوا يشاهدوننا في المكان إذا كانوا يشاهدوننا في المكان إذا كانوا الآن مثلا في عاصمة أوروبية وهم على تعدد مذاهبهم ويشاهدون هذه الحلقة إلى أن يأذن الله بلقائهم على شيء واحد كيف بماذا تنصح في منهج التعايش من هؤلاء؟
المنهج التعايش
هل تنصح أن يتزاوروا؟ أن يودوا بعضهم بعضا؟
نعم كل هذا ولكن ليس على حساب الدين.
لا هل ممكن
ليس على حساب الدين؟ نعم يتزاوروا يتناصحوا مثلا أنا مع رشيد أسدي طيب أتزاور أتكلم معه ولكن لا أقر بشركياتي لا أقر ببدعاتي أقول هذا شرك هذا كفر هذا بدعة وتناقش
تجمع سنة الشريعة يجب أن تتحمل الجميع يعني ليش تشوف يعني هذه القضية يعني بخصوص يشتى الناس أن يعيش حرة
سلم أهل الإبن صلي لشان الآخر وكان مشتري من ذلك ولم يدعو إلى غم أو خروج فبتدرها الحرية كما أن لك الحرية أن تكتب علي ابن تيمية له الحق أن يكتب في جعفر الصادق بكل بساطة.
وأود أن أقول للإخوان والأخوات والناس أننا إذا كان هناك نقد من أمريكا أو من الغرب على المناهج لا ينبغي أن يمنعنا ذلك من أن نغير لأن التغيير في ذاته والتطوير مطلوب.
حان الأوان لأن نكون أكثر مشاركة مع بعضنا لأن نكون أكثر وضوحا في معالجة مشاكلنا لكي نكون أكثر صدقا في أن نعمل جميعا وكيد واحدة من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية وعلى مستجدات الوطنية وعلى العمل من أجل أجيالنا القادمة التي ستسعد كثيرا حينما كل جيل يضع لبنة في بناء قوي متطور مع الزمن.
أضيف أن المبدأ ليس مبدأ الحوار فقط وإنما الدخول في الحوار من منطلق التفاهم والتفاهم للوصول إلى نتائج بناءة مجرد الدخول في جدال ليس ما نريده.
خاصة شوف القبل الجو البعض أنا ما أقول كلهم البعض أنا ما أقول إلا أنا ما سبق يخصصهم ما خاف الله لا في أبناء خبيرته ولا خاف الله في نفسه قبل كل شيء ولا تثق على قفية الدولة.
القضية ليست قضية جنود أرجوك رجاء ليست قضية جنود وليست قضية حجر حريات الناس وليست قضية إنما قضية فعلا يعني باب احتياطي يريد فعلا منه أن يبرئ ذمته ويريد أن ينصح لأمته وأن ينصح للمجتمع.
الآن كلمة السيد أحمد الكاتب، إن أردت أن تبدأ من المنهج الأفضل للتعاطي مع الخلافات ثم تعود إلى موضوع الميزان الثلاثي.
نعم
تفضل. بالتي هي أحسن مثل الشيء
الدين هو أعتقد عام التوحيد للأمة الإسلامية والعزز الوحدة الوطنية في كل بلد، ولكن التطرف في فهم الدين والتطرف في تحديد يعني الموازين الدقيقة للمتاع والحكم على من خالف مفاهيمنا بالكفر والشرك والخروج عن الدين يمكن يمزق الوحدة الوطنية ويمزق الوحدة الإسلامية ويخدم الأهداف الاستراتيجية لأعداء المسلمين. المسلمون عبر التاريخ حدثت فيهم انحرافات في جهل في بدع في يعني نظريات أساطير فرضيات خرافات دخلت التراث الإسلامي، وعلينا أن نصفي هذا التراث نصفي هذا الـ يعني الثقافة الإسلامية مما دخل عليها من جهل وخرافات، ولكن يجب أن نكون واقعيين وندرس الأمور على أرض الواقع، لا نبني تصوراتنا عن الآخرين عن إخواننا عن الفرق المختلفة على أساس الظنون والاتهامات والافتراءات والأكاذيب وأيضا الأساطير التي نبني عليها في النظر الآخرين والتعامل عليهم والتحامل عليهم مما يعني يجعل بيننا وبينهم بين كل فرقة وفرقة أنهار وخناجر وأنهار من الدم ربما أيضا
لا قدر الله
لا قدر الله. هذا موجود الآن. الملك فهد أشار يوم أنت إلى الفتنة فتنة التكفير وضرورة يعني مبادرة العلماء إلى مكافحتها والقضاء عليها لأنها تهدد الوحدة الوطنية في داخل كل بلد إسلامي. فإذا نحن بالحقيقة بحاجة إلى أن نعتدل في أحكامنا ونظراتنا. المسألة لا تتعلق في الاستغاثة وال يعني التوسل بالقبور، هناك مسائل أكبر من هذه الآن تهدد الوحدة الإسلامية وتهدد المسلمين، هي مسألة الموقف من الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله حسب نظرتي أو نظرتك أو نظرة أي واحد. هناك كثير من الجهات والأحزاب والحركات الإسلامية تتهم الحكام بأنهم أصبحوا كفارا لأنهم لن يحكموا بما أنزل الله، ومن لن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والآية الأخرى تقول فهم فاسقون أو فهم ظالمون. فبناء على ذلك هناك موقف لدى كثير من الحركات بالنظر إلى الحكام في كل البلاد الإسلامية نظرا لولائهم اتهامهم بالولاء للغرب أو أعداء المسلمين أو عدم تطبيق بعض الأحكام الإسلامية أو استيرادهم بعض القوانين ومنع الديمقراطية. مثلا هناك سمعنا قبل شهرين بيان أسامة بن لادن حول الشعب العراقي الذي يتهم فيه كل من آمن بالديمقراطية أو طبق الديمقراطية بأنه هذا مشرك وكافر وهذا مجالس النواب هي مجالس وثنية وعبادة أوثان. هناك من يقول بذلك، فلذلك أي إنسان أي بلد إسلامي إذا أراد أن يطبق الديمقراطية سوف يتهم من بعض الفئات التي تنظر إلى الديمقراطية على اعتبار أنها كفر وشرك وثنية فسنحارب عليه. لا تسمح لنفسها بأن تعطي فرصة للطرف الآخر أن يجتهد وأن يقول لا الديمقراطية لا تتعارض من الإسلام وهي ليست دين، حتى إذا أخذنا بها نحن جمعنا بين دينين بين الإسلام ودين الديمقراطية، إنما هي آلية لتبادل السلطة بشكل سلمي وبشكل ودي بين الفئات والأحزاب المختلفة. فالتطرف لدى بعض هذه الأحزاب من الذين يعتبرون أي يعني جزئية تختلف معهم أو أي فكرة هم يحسبونها كفرا وشركا سواء عبادة القبور يعني ما يصلحون عليه الأخوة السلفيون بعبادة القبور، الشيعة يقول نحن لا نعبد القبور نحن نزور القبور نقرأ الفاتحة، وهناك بعض الجهلة في كل عالم إسلامي من يستغيث أو يتوسل وكذا، ونحن لا نقرهم على ذلك ولا نعتبر ذلك يعني جائزا ومحرما أيضا في الدين، ويجب أن تكون العبادة خالصة لله تعالى والدعاء يكون لله، ولا يجب أن نعتقد يعني بأن هذا الميت هو قادر على شفائي أو على معالجتي أو على كذا. على أي حال هناك شبهة، لو افترضنا أن هذا كان يعني خطأ وشرك مثلا، ولكن هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال هم الجهلة والعجائز كما قال الشيخ بعض الناس عجائز وجهلة وبسطاء وأميين وتنعدم أمامهم كل الطرق، فلا يستطيعون أن يذهبوا ليعالجوا مشاكلهم، لا يوجد طبيب لديهم، لا يوجد أحد يحل مشاكلهم، فيلجأون حتى لا يموتوا من القهر، يعني يلجأون إلى هذه القضية يحسبون أنها سوف تغنيهم وتفيدهم وهم خاطئون بذلك. ولكن إذا قلنا أن هؤلاء الذين شبهات وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعبدون الله ويلتزمون بالشرائع الإسلامية وبالإسلام، ولكن بجهل ولشبهة وما إلى ذلك، هل نكفرهم؟ هل نكفر الحكام أفضلنا؟ الحكام الذين قد يحكمون بما غير ما أنزل الله نتيجة أيضا لشبهة، نتيجة الاجتهاد، نتيجة لتصور معين، نتيجة عجز وعدم قدرة على تنفيذ الشريعة الإسلامية، أو ضغوط خارجية تجبرهم على تطبيق مثلا قانون معين وما إلى ذلك. هناك شبهات عملية كثيرة في الأنظمة وفي الطوائف وفي عامة الناس من الجهلاء والبسطاء، فنحن يجب أن يعني نوسع صدرنا قليلا. وكما قرأت لك يوم أمس بيان هيئة كبار العلماء حول التكفير وعدم جواز التكفير على أساس الشبهات، لأن الحدود تجرأ بشبهات، فكيف إذا كان مسألة التكفير لأعظم من الحدود أن نحكم على شخص من قبل يعني ونخرج من الأمة الإسلامية، لا يجب أن نحكم عليه بسرعة.
هذا طبعا بيان هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وأنت قرأته في حلقة البارحة وأيدته وأشدت.
نعم وأشدت فيه، وكان بيان رائع حقيقة. ولو عملنا، وأنا أطالب علماء السلفية وعلماء المملكة العربية السعودية وعلماء المسلمين جميعا والشيخ البلوشي على رأسهم، أنه ينظر إلى هذه المقياس الذي قدموه، بأن لا يبادر، لا يسارع بالحكم على الآخرين من خلال تصورات تاريخية. مثلا المشكلة التي يعاني منها كثير من المسلمين أو السلفية فقط، أنهم يقرؤون المجتمعات المعاصرة الآن من خلال قراءة كتب قبل 700 سنة، فلان كتب كتابا ضد فلان فئة مثلا، وأنا أجي أطبق تلك الاتهامات والافتراءات والتصورات الصحيحة أو الغالطة أو المغلوطة على هؤلاء الناس الذين هم أمامي، وبالتالي أوثر علاقتي معهم وأقطع علاقتي معهم وأدخل معهم في معارك وسباب وشتائم وعنف وإرهاب. أيضا تقودنا هذه النظرات الضيقة إلى مزيد من العنف والإرهاب و ضمن الآخرين، والإسلام أمرنا بالعدل وبالتأني وبعدم الحكم على أي فئة، على أي إنسان، على أي ولا نعمم بالأحكام. إذا رأينا جاهلا نقوم بعمل معين نقول هذا إنسان جاهل، هذا إنسان مخطئ، هذا إنسان منحرف، هذا إنسان مرتجع. لا نحمل التصورات الأسماء التاريخية، هذه الأسماء يا إخوان الشيعة السنة السلفية وما إلى ذلك أو البعضية أو الخوارج، هذه أسماء تاريخية، أسماء تاريخية لا تحمل مفهومها الدقيق، إنما المشتركات جميعا بين كل الطوائف توجد مشتركات كثيرة وصفات مشتركة وملامح مشتركة. فإذا هذه الجدران وهمية، العدو يرتاح إلينا عندما نحن نعمق هذه الخنادق ونعلي هذه الجدران حتى نتمزق ونتعادى ويقتل بعضنا بعضا ويقاطع بعضنا بعضا، وبالتالي نمزق الوحدة الإسلامية والوحدة الوطنية في بلادنا.
طبعا السؤال إليك هو أنه مرات كثيرة طالما يظلم هذا العدو،
نعم
مثلا قبل فترة التي حل الوطي والولايات المتحدة الأمريكية تطالب دول المغرب العربي بالاتحاد ليدخلوا التعامل مع القضايا التجارية، ولكن دول المغرب العربي لا تريد أن تتحد، لأن عندهم سد الصحراء ومشاكل تانية هي نفسها لا تريد، والغرب يطالبهم بالاتحاد. فقد يفعل الجاهل بنفسه
أكثر
ما يفعل العدو بعد، وقد يفعل وقد يكون الأخطاء من داخل الصف، من داخل الفكر السائد والتوجه السائد، ولا علاقة لأمريكا به على الإطلاق.
ونحن عارف أن السفل اليوم على سماعة الآخرين لا يتأمرون علينا ويخططون علينا. نعم هناك مخططات من أي دولة، يعني من طبيعة أي دولة أن تنظر في مصالحها وتغذي العالم مثلا، ولكن لماذا نحن نسمح كما يقول المفهوم مانت بالنبي، نحن لدينا أرضية
قابلية
الاستعمار. الاستعمار يأتي كل قوة تحاول أن تمتد إلى الأراضي الأخرى
على مدى
التاريخ، حتى القوى الإسلامية والدول الإسلامية مع بعضها البعض، ولكن عندما تكون نكون نحن يعني متوترين مع بعضنا ونحمل النظرات سيئة ومتوترة ومتطرفة وعنيفة، فنتقاتل فيما بيننا ويأتي العدو ويتدخل يستغل هذا ضد ذاك وذاك ضد هذا ويلعب بنا كما يشاء، وبالتالي يسيطر علينا أكثر فأكثر. إذا كنا نريد أن نستقل، إذا كنا نريد أن نستقل ويجب علينا أن نتوحد، أن نتسامح في بعض الأمور،
أن لا نتطرف في الحكم بسرعة بالكفر والشرك على الآخرين. وأنا مع تسليمي بوجود خرافات وأساطير وافتراضات وأوهام وانحرافات وبدع كثيرة في العالم الإسلامي، علينا إزالتها، علينا مكافحتها، ولكن بالنسبة أحسن، ولكن لا بصورة أن يعني نحكم عليهم بالكفر ونعلن الحرب على الجميع، وإذا لدينا قنبلة نووية يمكن نلقيها على الآخرين حتى نفتح منهم تماما.
طيب شكرا جزيلا لك، 9 دقائق عبرت عن رأيك. عندنا 9 دقائق الآن متاحة للموقف الثلاثي، يعني للشيخ عدنان أو لك، قبل أن نتكلم مع الحسن المالكي ثم نعود إلى أحدكما. فمن منكما يريد أن يبدأ الآن؟ سيد عبد الرحمن دمشقية تفضل.
أنا أعطي دقيقة من عندي.
ما هو الآن يعني حكينا
والدقيقة التي أعطيتني إياها سوف تكون لك أنت أيضا لما يسرك أمام الدكتور وأمام المشاهدين. أولا كلمة شكر إلى الأستاذ أحمد الكاتل. أستاذ أحمد، نحن نكره منك موقفك من محمد ابن عبد الوهاب، ولكن نحب منك موافقتك لنا في التوحيد، ومحبتنا على موقفك في التوحيد أعظم مما نكرهه منك في موقفك من محمد ابن عبد الوهاب. ولذلك أقول
الله أكبر،
أعطني يد فأصافحك.
أنا أقول الله أكبر ولا أريد أخطأ، لأن الأصل عندنا التوحيد وليس محمد عبد الوهاب. فلو وهذا كان ما عرف محمد عبد الوهاب ما عندنا مشكلة، لكن المهم يعرف التوحيد.
وهذا إن دل على شيء فيدل أولا على تعظيمنا لهذا الأمر، ثانيا على إنصاف أهل السنة. جزاك الله خيرا أستاذ أحمد،
شكرا جزيلا.
كلمة شكر له. كلمة الشكر الثانية لوزارة الأوقاف المصرية لطباعتها كتاب الانتصار في ذكر أحوال قامع المبتدعين وآخر المجتهدين تقي الدين أبي العباس أحمد ابن تيمية.
حاجة الشؤون للعالم الإسلامية في
وزارة الأوقاف، لهم الشكر.
بدأت المداخلة؟
أبدأ. ابتدأ الشيخ الأسدي قوله في تعريف السلفية، لأن السلفية هم أتباع السلف وهذه مشكلته منذ البداية. قال السلفية هم أتباع السلف، لا، أنا لست السلف، أنا سلفي أتبع السلف. والسلفية معناها ما كان عليه أو القرون الأولى، هذه السلفية. إلا أن تقول السلفيون، تفضل الثاني مرة لو سمحت. الشيخ الأسدي البارحة قال بأن السلفيين يأخذون بخبر الواحد، وهذا خلاف مذهب الأشاعرة وغيرهم من أهل السنة. أقول قال الشافعي
ممكن الناس تشرح للمشاهدين شو خبر الواحد.
نعم يعني خبر الواحد
يعني حديثهم الناس إيش هترد على إيش بالضبط.
نعم. خبر الواحد هو ما يرويه الراوي الثقة واحد أو أكثر ما لم يصل حد التواتر. نعم، إما أن يكون اثنان واحد أو اثنان أو ثلاثة طوات. نعم، ما لم يصل حد التواتر. التواتر هو ما كثرت فيه الطرق بحيث لا يمكن أن يتواطأ الناس كلهم على رواية مكذوبة مثلا. لا، قال الشافعي لا أذكر عن أحد من علماء الأمة أنه خالف في تثبيت خبر الواحد. لا أحفظ أبدا عن أحد من العلماء أنه شكك في تثبيت خبر الواحد. هذا الشافعي لا تقاطع لو سمحت. لو سمحت دكتور أرجوك لا يقاطع. قالها عامة، قالها عامة، ومن فرق فقد تناقض. من فرق فقد تناقض. لماذا؟ الأشاعرة يقولون بأنه لا يجوز الأخذ بخبر الواحد في العقيدة، ولكن يجب أن يأخذ بها في الأحكام، وهذا من التناقض. طيب
احنا هنا حكون على
ولماذا
خليك احنا على مذهب الشيخ عدنان لاننا كلنا اخوه. نعم. وعلى مذهب الاعلام العالمي لحقوق الانسان الناس كلهم برضو اخوه. وعلى مذهب يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. انت اللي عملنا جرب. انا عاوز اعطيك اختبار بسيط في الدقيقه اللي انا اخذتها من وقتك.
اعمل لي اختبار وقتي
اللي حضرتها لك يعني اللي عاوزك اختبرك اليوم في أن تتكلم وتناقش أي واحد من الإخوان بأجمل عبارة تكون مثال للشبان اللي يشوفوا فينا ولطلاب العلم حتى يأخذوا إن شاء الله من القدوة في الخطاب بأجمل العبارة الممكنة.
أما من أنكر خبر الواحد فلأنه يعتبره محتملا. لأنه يعتبره محتملا. ماذا
خليك
بالزيادة عن ذلك. لا نعم أم لا، محتمل أم غير محتمل؟ صبر
الواحد محتمل.
يعني هو إذا كان فعلا محتمل بدون وقت يعني. مضمون يعني محتمل انتهى.
لا اوكي
مضمون يعني محتمل.
كمل شيخ عبد الرحمن رضى
الله عنه. اتفق كل من قال بتأويل الصفات على أن هذا التأويل محتمل غير مقطوع به. فلماذا تنكرون خبر الواحد لأنه محتمل عندكم؟
لماذا ينكر؟ لماذا ينكر؟ لماذا ينكر؟
نعم
الأسدي.
الجميع. الجميع.
خلينا الآن في الأسدي ومن يرى رأيه.
المنكرون.
كل الأسدي ومن يرى.
لماذا؟ فلماذا ينكرون خبر الواحد لأنه محتمل عندهم ولا ينكرون التأويل؟ والتأويل محتمل باتفاق الجميع.